بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يخفى أيها الإخوة الأفاضل على كل تال لكتاب الله جل وعلا متدبر لآياته أن القرآن مشتمل على علوم كثيرة، ففيه التوحيد وشرح أصول الإيمان، وفيه بيان العبادات والقربات، وفيه التوضيح للأخلاق والمعاملات، وفيه الأمثال، وفيه ما من العلوم ما لا يخفى على مقبل على كتاب الله جل وعلا. وإن مما في كتاب الله تبارك وتعالى ومما أمرنا بتدبره قصص القرآن. فما هي قصص القرآن؟ وما هي مقاصد إيرادها؟ وما نصيب القرآن من هذه القصص؟ وكيف نوظف هذه القصص وما فيها من دلائل ومعاني في حياتنا العلمية، في حياتنا الدعوية، في حياتنا الاجتماعية، وفي غيرها من مجالات الحياة؟ كل هذا وغيره أيها الإخوة سنقف عليه ونتعرف عليه إن شاء الله من خلال هذه المحاضرة التي يلقيها على مسامعنا فضيلة شيخنا الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد في الإلقاء، ولنا حسن الاستماع والإنصات. نسأل الله جل وعلا جميع التوفيق والسداد، والكلمة إليه وفقه.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الكتاب والفرقان على عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر ووفق لمثل هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد المبارك مع هذه الوجوه الطيبة، والتي أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا كما ذكر فضيلة الشيخ يوسف الحمادي بارك الله فيه في تقدمته يدور حول قصص القرآن من حيث المقاصد والأغراض والأهداف. ونحن في هذه الليلة لم نجتمع لنسرد عليكم قصص القرآن، فقصص القرآن تقرؤونها ولله الحمد في كتاب الله جل وعلا، وتتلونها في هذا الكتاب العظيم. وإنما موضوع محاضرتنا لهذا اليوم الوقوف على أنواع هذه القصص، والوقوف على المقاصد والمرامي والأهداف من إيرادها في كتاب الله جل وعلا، وكذلك محاولة الاستفادة من الدروس والعبر التي اشتملت عليها قصص القرآن. قصص القرآن هي أحسن القصص، ذلك أنها من الله جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فجميع القصص تتقزم أمام قصص القرآن، ذلك أنها من لدن عليم خبير، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر عنها، وهو الذي قصها، ولذلك أنزل كتابه المبين، هذا الكتاب العظيم الذي هو كلامه جل وعلا، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. يقول جل وعلا: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. ويقول جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. ويقول سبحانه: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. ويقول جل وعلا: والذي أنزل إليك من ربك الحق. نعم، إنه الحق، ذلك أن كتاب الله جل وعلا هو الحق، والذي أنزله هو الحق سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم بأن كتاب الله جل وعلا اشتمل على العقائد، واشتمل على الأحكام، واشتمل على الأخلاق والآداب، ومن ضمن ما اشتمل عليه القصص، قصص القرآن. فإن القصص أخذت مساحة كبيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل الذي يتأمل في أغلب القرآن يجده قصص، قص الله جل وعلا علينا من أخبار الماضين من الأمم السالفة والقرون الخالية ما هو مذكور في كتابه جل وعلا. ولذلك لو جئنا لنتأمل في أقسام القصص في القرآن نجدها باختصار وبإجمال على ثلاثة أضرب وأقسام. القسم الأول اشتمل على قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وما كانوا يواجهونه ويعانونه ويعالجونه مع أقوامهم، فمنهم من آمن بهم وهم القلة، ومنهم من كفر بهم وهم الكثرة. ويعرض القرآن قصص الأنبياء بألوان متعددة وبفصول متنوعة، ولذلك نجد قصة آدم عليه السلام أبو البشر منذ أن خلقه الله جل وعلا وأهبطه إلى الأرض ذكر الله جل وعلا قصته في كتابه المبين. كذلك نوح عليه السلام وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف، وكذلك موسى وعيسى وإبراهيم عليه السلام ولوط، داود وسليمان وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل أولئك وغيرهم كثير ذكرهم الله جل وعلا في كتابه المبين. ولذلك يقول جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قص الله جل وعلا قصص هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويقول سبحانه: ولقد أرسل، يقول جل وعلا: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ولذلك ذكر الله جل وعلا 25 نبيا في كتابه بأسمائهم، ولم يذكر وأشار إلى غيرهم بقوله جل وعلا: ورسلا لم نقصصهم عليك. فالله جل وعلا نبه على أمثل الرسل وأميزهم، وعلى هؤلاء الرسل الذين كان بينهم وبين أقوامهم ما فيه عبرة وعظة. ولأجل هذا يقول جل وعلا في مقام آخر: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. فهذه القصة أو هذا القسم يتعلق بقصص الأنبياء وبقصص المرسلين. ولعل قصة موسى عليه الصلاة والسلام نالت الحظ الأوفر، حيث إن الله جل وعلا كررها في أكثر من 30 موضعا في القرآن، بل قيل في 33 موضعا جاءت قصة موسى عليه الصلاة والسلام لتمثل القصة الأكبر من حيث ذكرها في كتاب الله جل وعلا. وهناك تشابه كبير جدا بين قصة وحياة موسى مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله يرد شيء من ذكرها بإذن الله. القسم الثاني قصص، أو قسم قصص، قسم جاء بذكر قصص لأفراد ولأشخاص ولطوائف، نجد بأن هذه هؤلاء الأفراد وهؤلاء الأمم والطوائف لم تتكرر إلا مرة واحدة في القرآن، أو لم ترد إلا مرة واحدة في القرآن ولم تتكرر. ولنا أن نستذكر وإياكم بعض هذه القصص، مثل قصة مريم عليه السلام، وإن جاءت مذكورة في أكثر من مقام لكنها شرحت باستيفاء في سورة مريم، أو فصلت باستيفاء في سورة مريم عليه السلام. كذلك لقمان الذي يقال له لقمان الحكيم، والذي وعظ ابنه موعظة بليغة وعظيمة. كذلك ذو القرنين وقارون، والملك الذي كان في عهد إبراهيم الذي قال أنا أحي وأميت، قيل بأنه النمرود والله أعلم بالصواب. كذلك قصة طالوت وجالوت، وأيضا قصة أصحاب السبت، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وقصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قيل بأنه عزير والله تعالى أعلم بالصواب، حيث لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قصة سبأ وملكتهم بلقيس، وإن جاءت ضمن قصة سليمان عليه السلام، وأما سبأ فجاءت قصتهم مستقلة. كذلك قصة أصحاب الكهف، وأيضا قصة أصحاب الفيل وغيرها من القصص. هذا نوع أيضا من أنواع قصص القرآن، جاء بذكر شخصيات وبأفراد بنماذج وبأيضا أمم وطوائف، كلها جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاءت قصة مثلا صاحب الجنة وصاحب الجنتين وغير ذلك من القصص الكثيرة، وأنا لا أريد الاستقراء وإنما أريد التنبيه على بعض هذه القصص. القسم الثالث من أنواع القصص هي حوادث ووقائع حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي على أنواع. مثلا في قضية الغزوات نجد غزوة بدر ذكرت في القرآن، وأيضا غزوة أحد وغزوة الأحزاب وغزوة بني النضير وغزوة بني قريظة وغيرها من الغزوات ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك هناك بعض الأشخاص الذين جاء ذكرهم في القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من جاء التنبيه على اسمه والتنصيص عليه، ومنهم من جاء ذكره مبهما، لكن جاءت روايات في السنة تشير إلى المعني بهذه القصة. من ذلك أبو لهب، أنزل الله جل وعلا فيه سورة كاملة، تبت يدا أبي لهب وتب. كذلك زيد بن حارثة، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون الآيات. وهناك أشخاص جاء ذكرهم مبهما، لكن جاءت السنة بالتنبيه عليهم، وبعض هؤلاء الأشخاص لم يثبت في الأحاديث ما يشير إليهم، وإنما هو اجتهاد من المفسرين، وعلى وجه الخصوص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كابن عباس وابن عمر وغيرهم. وهناك أشخاص جاء ذكرهم مبهما، لكن بالإجماع أنهم مقصودون بهذا، مثل قول الله جل وعلا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فثاني اثنين هو النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الإخوة والأخوات، بالنسبة لمنهج القرآن في عرض القصص يختلف عن أي منهج بشري، ذلك أن القرآن هو كلام الله جل وعلا، والقرآن كما لا يخفى عليكم أنزله الله جل وعلا مجملا، بمعنى أن القرآن نزل بقواعد عامة. حتى في قضية القصص فالقرآن لم يسترسل في القصة ولا يستطرد فيها ولا يذكر جزئيات هذه القصة، وإنما من أميز ما يختص به القرآن من حيث القصص هو الإيجاز والطي في مسألة القصة. فالبيان والإعجاز كما أنه يظهر في التشريعات والأحكام كذلك يظهر في القصة، فنجد القصة في القرآن نابضة بالحياة ومؤثرة في واقع الأمر، ولذلك تأخذ بالألباب، تأخذ بألباب القارئ حينما يتأملها ويتدبرها. ولأجل هذا نجد من أهم ما يمثل منهجا واضحا في قصص القرآن هو قضية الطي لكثير من فصول القصص والتي يدرك معناها بمقدمات العقول قبل أواخره. فالقرآن لم يعتني بذكر الجزئيات وإنما يشير إلى أهم ما في القصة، ويترك لقارئ القرآن يترك له التفكر في بعض هذه الجزئيات. مثلا آدم عليه السلام أنزله الله جل وعلا من الجنة إلى الأرض، فلم يذكر لنا كيف أنزل، هل أنزل بسلم، بحبل، هل أنزل بواسطة ملك، وأين أنزل، والمكان الذي نزل فيه. كل هذا أهمله القرآن وتركه. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه ليس الهدف هو معرفة كيفية النزول بقدر ما هو بقدر ما يلفت القرآن النظر إلى سبب النزول، فأنت ينبغي لك أن لا تهتم في قضية كيف نزل، وإنما ينبغي بل يجب عليك أن تهتم لماذا أنزل، بسبب المعصية. ولذلك أحيانا ينسى كثير من الناس لا سيما الذين يعتنون بالجزئيات ينسون قطب القصة ولب القصة وغاية والغاية من هذه القصة، فيذهبون يبحثون عن تفاصيل لا طائل تحتها. ولذلك ربنا جل وعلا قال اهبطا منها جميعا فأهبطا. ولذلك الآن أغلب الناس تجده يضيع الأوقات ويقطع الزمان في البحث وين نزل، في أي مكان، طيب ما الفائدة من وراء ذلك، وكيف أنزل، وهذا كله في واقع الأمر انصراف عن مضامين هذه القصة وعن أهدافها ومراميها. قصة يوسف عليه السلام، هذه القصة التي قال الله جل وعلا فيها نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قصة يوسف هي القصة الوحيدة التي جاءت فيها سورة كاملة، سورة كاملة جاءت تتحدث عن قصة يوسف عليه السلام. ولذلك ما تكررت قصة يوسف على خلاف قصص باقي الأنبياء كموسى وعيسى وإبراهيم ونوح عليهم الصلاة والسلام. هذه القصة العظيمة فيها جملة من الفصول، من الولادة ثم من الرؤية ثم من قضية إخوة يوسف معه ثم قضايا الجب، قضايا القصر في مصر، قضايا كثيرة لا تخفى عليكم. بين ثنايا هذه الفصول هناك حوادث كثيرة لم يذكرها القرآن، وهذا يسمى أسلوب الطي والإيجاز ومحاولة لفت النظر إلى أهم ما في هذا الحدث بغض النظر عن هذه الأشياء التي يدركها القارئ وربما يقف على واقعها من خلال التفكر والتدبر. عندنا قصة أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هذه قصة عجيبة وعظيمة وفيها من الدروس والعبر وفيها من المعاني والمرامي الشيء المعروف. هذه القصة أيضا لم يذكر ربنا جل وعلا أسماء هؤلاء الفتية، وإنما زكاهم بقوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ولم يذكر البلد الذي خرجوا منه ولا الجبل الذي لجأوا واحتموا في غاره وفي كهفه، وإنما ترك ذلك. لماذا؟ لأنه ليس هناك فائدة ممكن أن تذكر. فما الفائدة لو قال والله وكان اسم ملكهم فلان أو البلدة الفلانية أو الجبل الفلاني، ما في فائدة. وإنما نبهنا القرآن على أهم ما في هذه القصة نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة الآيات. فالمقصود بأن ربنا جل وعلا نبه إلى أهم ما في هذه القصة، ولأجل هذا نجد من أعظم أساليب القرآن ومنهج القرآن في عرض القصة هو الإيجاز وعدم الاستطراد، وإنما الإشارة إلى أهم ما في القصة حتى يتحقق الهدف من إيراد هذه القصة، لأن القصة ليس الهدف منها التسلية أو التفكه أو مثلا والله مجرد القراءة، لا، وإنما الغرض من ذلك أخذ العبرة والعظة. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولذلك ربنا جل وعلا قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذن هو دعوة إلى إيقاظ الحس، إيقاظ الضمير، تحريك العقل، والدعوة إلى الانسجام مع هذه القصة حتى يخرج الإنسان بمعاني ينتفع بها. قصة موسى من أعجب القصص أيضا في قضية الإيجاز وفي قضية ترك الإطناب والاسترسال، وإنما هي جاءت منوعة متعددة. أحيانا نجد في قصة موسى مثلا ربنا جل وعلا يذكر في مقام قصة موسى يأتي بها من آخر القصة، آخر أحداث حياة موسى يأتي بها ربنا جل وعلا، وأحيانا يأتي من الوسط فيذكر قصة موسى من الوسط بحيث يغيب جانب تاريخي طويل في هذه القصة، وأحيانا يأتي بها من أولها ومن بداياتها، من بدايات الولادة، وأحيانا يأتي بها من الوسط ثم يكر بعد ذلك بذكر بدايات هذه القصة وبحياة موسى عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني من منهج القصة في القرآن هو التكرار، والتكرار ليس هذا الأمر الذي نعرفه نحن، التكرار بمعنى إعادة الشيء أو إعادة القصة أو إعادة الكلام، لا، وإنما هو تنوع في الأسلوب. ولأجل هذا لا نجد قصة تكررت في أكثر من مقام بنفس الألفاظ وبنفس الصياغة، وإنما التكرار هو تكرار القصة ولكن بأسلوب بياني بديع ويأخذ بالألباب. ولأجل هذا نجد مثلا قصة آدم تكررت كثيرا في القرآن، لا تجد قصة آدم نفسها حينما تتكرر في مقام آخر بنفس المعنى، قد تشترك في معاني كثيرة لكن تختلف، وإنما يراد على حسب السياق، يراد من إيراد هذه القصة أمرا معينا. موسى عليه الصلاة والسلام نجد بأن مثلا سورة القصص جاءت فذكرت قصة موسى من بداياتها وأشبعت هذه القصة بحيث أنها ما تركت شيء إلا وذكروا، حتى الحوادث الجزئية مثلا لما قتل موسى القبطي ولما خرج تلقاء مدين وجه وجهه تلقاء مدين وما حصل من قضية الفتاتين وشيء من هذا القبيل. لكن انتقل إلى مثلا سورة طه تجد قصة موسى ليس بهذا العرض وليس بهذا الاسترسال. لماذا؟ لأن كان هناك هدف معين، لأن كل سورة من سور القرآن أيضا لها شخصية مستقلة تتحدث عن جانب معين. إذا تأملت هذه السورة وربطت آياتها مع بعض تجد تظهر لك عنوان لهذه السورة عظيم جدا، وهذا لا يدركه إلا من تأملها ونظر في مقاصد هذه السور وعرف معاني تفسير هذه الآيات. ولأجل هذا نجد مثلا قصة إبراهيم عليه السلام كذلك جاءت متنوعة، وقصة نوح عليه السلام. ما الهدف من هذا التكرار؟ الهدف أولا يدلنا في أول أمر أن هذه القصة تمثل قيمة عظيمة عند الله جل وعلا، ولذلك هذا التكرار يشير إلى مكانة هذه القصة عند الله جل وعلا. الأمر الثاني، تكرار هذه القصة يثبتها في القلوب بإذن علام الغيوب سبحانه وتعالى. كذلك من منهج القصة في القرآن أن غالب القصص لا تترك مرسلة هكذا من دون وخز وعظي، فتجد القصص أحيانا خاصة قصص الأنبياء مع أقوامهم أو قصص بعض الصالحين مع المعاندين، تجد مع هذا الحوار وتجد مع هذا العنف الذي يمارسه مثلا المعاند، تجد هناك في طيات هذه القصة تجد وخزا وعظيا ينبه الإنسان ويرده إلى الله جل وعلا. ولذلك هنا تأتي هذه الآيات الوعظية لتثير في القارئ لهذه القصة الدعوة إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. فمثلا لو أخذنا مثلا واحدا قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما أمره الله جل وعلا هو وأخوه هارون بأن يذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هذا رجل يقول ما علمت لكم من إله غيري، يقول أنا ربكم الأعلى. هذا الرجل له يزعم بأن له منة على موسى وأن موسى كفر هذه النعمة. هذا رجل كان ينظر إلى بني إسرائيل، طبعا هو الذي أسس الطبقية، فكان يرى بأن الجنس القبطي هو الجنس السيد الذي لا بد أن يبقى سيدا، وأما الجنس الإسرائيلي فهو الذي لا بد أن يبقى خادما. ولأجل هذا قيل بأن أحد الأقباط رأى له رؤيا فحذره وقال سيخرج ذكر من بني إسرائيل هو الذي يزيل ملكك، فجن جنونه وقامت قيامته حتى إنه وكل قابلات ينظرن في الحوامل من بني إسرائيل، فكل مولود يولد ذكرا يجب أن يقضى عليه. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر يعني أمره في القرآن يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. ما معنى الاستحياء هنا؟ يعني الإبقاء، يبقي النساء يبقي الإناث ويقتل الذكور، وكان يستعملهم للخدمة ويسخرهم لخدمة الأقباط. هذا الرجل بهذا العنف بهذا الصلف وبهذا الجبروت والعياذ بالله يأمر الله جل وعلا عبده موسى بأن يذهب إليه، فقال ربنا إننا خاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وارى. فأول ما حصل لقاء بين موسى وهارون في مقابل فرعون، ودعا موسى فرعون إلى الله جل وعلا، ماذا كان الجواب؟ قال فمن ربكما يا موسى، من هذا الرب الذي تدعوان إليه؟ فانظر إلى جواب موسى وهو جواب يحمل شيئا عظيا وأيضا فيه هزة عنيفة إيمانية تدل على الله جل وعلا. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا أول جواب. ولذلك جواب موسى كان مقتضب لكنه يحمل مضامين عظيمة وكثيرة ويحمل معاني جعلت فرعون يتزلزل. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فقال فرعون فما بال القرون الأولى، الأمم السابقة؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قيل بأن هذا كلام موسى، وقال بعض أهل العلم من أهل التفسير قالوا لا هذا التفات، فالله جل وعلا بعدما ذكر رد موسى عليه حصل التفات في الآيات، وهو تنبيه للبشرية كيف أن الله جل وعلا هو الذي أنزل من السماء ماء وهو الذي جعل الأرض مهدا وهو الذي خلقكم من هذه الأرض ثم يعيدكم فيها ويخرجكم منها تارة أخرى. وهذا منهج عظيم ولاحظه وأنت تقرأ القصص تجده في طيات هذه القصص وبين فصول هذه القصص تجد هذا الوخز الوعظي الذي يحرك القلوب تقشعر له الأبدان. انظر إلى قصة صاحب الجنتين، رجلين عندهما رزقهم الله جنتين بستانين، واحد مؤمن والآخر كافر. فانظر إلى الحوار بين هذا الرجل المؤمن مع ذاك الكافر أو مع ذاك المعاند، كيف أنه يرده إلى الله جل وعلا بموعظة كأنها صياط لقلبه يرده إلى الله جل وعلا. وهذا موجود في أغلب قصص القرآن، كذلك قصة إبراهيم مع أبيه ومع قومه. كذلك التنويع في الاستهلال بالقصة ووضع المدخل إليها، وهذا أسلوب تشويقي معروف، ولذلك نجد بأن قصص القرآن في الغالب فيها براعة الاستهلال، وهذا طبعا يتناغم مع ما عليه العرب، فالعرب بفصاحتهم وبيانهم كان عندهم براعة الاستهلال، لكن القرآن كلام الله جل وعلا، فلقد قضى على كل ما يمكن أن يمثل قوة بيانية عند العرب ببراعة الاستهلال في هذه القصص. لاحظ سورة القصص طاسيم ميم، ثم بدأ ربنا جل وعلا يذكر قصة موسى وفرعون بالحق، ثم بعد ذلك بدأت يعني فصول القصة بشكل عجيب. من براعة الاستهلال وهو أسلوب تشويقي يتناغم مع طبيعة النفس البشرية التي تنفعل مع الحدث، ولذلك القصة إذا يعني أحيانا تكون القصص بين الناس يعني غير قصص القرآن، أحيانا القصة الواحدة يسردها شخصان، الشخص الأول حينما يسرد القصة هي أشبه إن صح التعبير بطنين ذباب أو صرير باب، لا تؤثر شيء في السامعين بل قد تستدعي النعاس وتجلب النوم، ونفس القصة قد يحكيها شخص آخر لكن تجد هناك انفعال وتفاعل أيضا معها حينما يسردها نابضة بالحياة، وذلك بأسلوب مشوق. ولذلك هذا منهج قرآني. فإذا ما جئنا مثلا إلى قصة موسى في أحد المقاطع نجد بأن الله جل وعلا ينبه على أغرب مشهد فيها قبل أن يسرد القصة، ينبه إلى أغرب مشهد فيها ليلفت الانتباه وليحرك القارئ حتى يتفاعل مع هذه القصة ويستمر في قراءة تفاصيلها. ولذلك نجد مثلا قول الله جل وعلا: وهل أتاك حديث موسى، في سورة طه، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هذه المرحلة متى كانت؟ بعد خروج موسى من مدين وقضى 10 سنين يخدم هذا الرجل الصالح في مقابل ماذا؟ الزواج، لأنه جعل المهر أجرة، جعل المهر أجرة وهي منفعة على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. قيل بأن موسى أتمم 10. لاحظ القصة جاءت متوسطة، يعني لا هي من البداية ولا هي من النهاية. أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي، هذا هو أغرب ما في القصة وهو أمر جديد، فالله جل وعلا كلم عبده ونبيه موسى بصوت يسمعه: يا موسى. قال: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. هذه القراءة تقود القارئ إلى الانفعال والتأثر وإلى الانتباه، مع أنها جاءت متأخرة. ولذلك كانت البداية هذه صحيح أنها فوتت على القارئ معرفة ما سبق من أحداث، وإن كانت جاءت في مقامات أخرى، لكن لما كان أغرب وأعجب وأعظم ما في القصة هو سماع موسى لكلام الله جل وعلا، كان براعة الاستهلال غاية في البيان والفصاحة. ثم بدأت القصة تعود بالقارئ إلى فصول حياة موسى الأولى، فيقص الله جل وعلا دقائق تفاصيل كليمه موسى عليه الصلاة والسلام، لما قال، لما بين له بأنه نبأه وأرسله إلى فرعون، بدأ موسى أول شيء طلب من الله جل وعلا أن يرسل معه أخاه هارون. ثم قال الله جل وعلا قد أوتيت سؤلك يا موسى، ثم رجع بالقصة إلى البدايات الأولى. كيف البدايات الأولى؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. لاحظ، يعني قبل أن يولد موسى بدأت القصة تعود للقارئ من جديد، ولقد مننا لقد من عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وبدأت تفاصيل هذه القصة بإعادتها إلى الجد، وهذا أسلوب من أعظم الأساليب، وينتفع به كثير من الناس ممن يكتبون الروايات وأخذوه من كتاب الله جل وعلا، بمعنى يأتي إلى أغرب ما في الحدث وما في القصة ثم يكر بعد ذلك للبداية إلى للعودة إلى بداياتها. أيضا القصة في القرآن من منهجها أنها لا تهتم للتحديد التاريخي، لأنه ليس هدفا من أهدافها، ولا يزيد في دلالة القصة شيء. وهذا تنبيه حقيقة لعامة الناس الذين يهتمون بالتفاصيل هذه التي في واقع الأمر الركض وراءها لا فائدة من ورائه ولا طائل تحته. ولذلك تجد حتى وللأسف بعض المفسرين تجدهم يغرقون في هذا الأمر. قصة أصحاب الكهف يذكرون اسم الكلب ولون الكلب ومحل الكهف وأسماء هؤلاء الفتية واسم الملك واسم البلدة، كل ما في فائدة. ولذلك نجد بأن من منهج القصة عدم الاهتمام للتحديد التاريخي، وأيضا عدم الاهتمام للأسماء. فبعض الأسماء إذا عرفت والله أسماء الفتية هذه هل يعني يزيد في قيمة القصة؟ ما يزيد. كذلك مثلا تجد ربنا جل وعلا يعني لم يذكر اسم فرعون. لاحظ أن هناك قضية بين فرعون وموسى، فرعون اسم لقب، فرعون لقب ما ذكره الله جل، ما قال به، مع أن فرعون تكرر في القرآن كثيرا، ومع ذلك لم يذكر ربنا جل وعلا اسمه وتجاهله، لأنه لا قيمة له، هو رجل يزاحم الله جل وعلا في ربوبيته فهو لا قيمة له، لكن أعطي من الجبروت والسلطان والملك الشيء العظيم، لكن تكرر اسم موسى وأهمل اسم فرعون. ولأجل هذا من الخطأ الانصراف بالقصة عن البحث عن التاريخ أو عن الأسماء التي أهملها القرآن، وكذلك عن بعض الأوصاف التي لا تزيد في واقع الأمر في القصة شيء. أدخل الآن معكم إلى مقاصد هذه القصص، قصص القرآن ومراميها وأهدافها. إن أعظم هدف ومقصد ومرمى من قصص القرآن الذي أنزله الله جل وعلا، هذا القرآن الذي ينبغي لنا أن نعلم بأن هذه القصص لم تذكر في كتاب الله جل وعلا للتسلي ولا لمجرد القراءة. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كذلك يقول جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا من أعظم ما يشير إلى أنه ينبغي الاهتمام بالأهداف التي من أجلها قص الله جل وعلا علينا القصص. أول مقصد من هذه المقاصد هو إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه رسول من عند الله رب العالمين. تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمي، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وذكر الشهر هكذا وهكذا وهكذا. في المرة الثانية خنس بأصبعه الإبهام، خنس يعني قال 29 و30. فلما جاء بهذه القصص مع معارضة شديدة وعنيفة من قريش، قاموا فاتهموه بأن هناك رجل أعجمي يعلمه ويلقنه مثل هذه القصص، فالله جل وعلا أكذبهم وفضحهم وكشف عوارهم، حيث إن هذه القصص الغارقة في التاريخ لا يمكن أبدا لرجل أعجمي أن يذكرها بلسان عربي مبين. هذا لسان عربي مبين وذاك أعجمي لا يبين، ولأجل هذا جاءت هذه القصص لتمثل برهانا عظيما على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمام هذه المعارضة العنيفة، أمام هذا الطوفان الشركي القائم على محاربة النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي هذه القصص لتكشف للناس صدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا لتثبت فؤاده كما سيأتي. ولذلك قال جل وعلا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني يا محمد ما كنت هناك، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ويقول جل وعلا أيضا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ويقول أيضا جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ولقد آتيناك من لدنا ذكرا. ويقول أيضا جل وعلا تلك القرى نقص عليك من أنباء ما قد سبق، تلك القرى نقص عليك من أنبائها. ويقول جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص. ولأجل هذا مثلت هذه القصص القرآنية العجيبة عن الماضين من الأنبياء والمرسلين ومن الأمم السالفة، مثلت أعظم عون للنبي عليه الصلاة والسلام في شق طريق الدعوة إلى الله جل وعلا، وفي أيضا إضافة عدد كبير من رجالات قريش إلى حظيرة الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، لما تمثله هذه القصص من أمر غاية في العظمة، حيث إنه لا يمكن أبدا أن تعرض بمثل هذا العرض إلا من الله جل وعلا. الأمر الثاني الكشف عن حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. المتأمل في هذه القصص جميعها يجد بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتلقون من مشكاة واحدة ويقتبسون من نور واحد، ألا وهو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإلى نبذ الشرك به سبحانه وتعالى. ولك أن تقرأ جميع قصص الأنبياء فتجد بأن الأنبياء يقفون على قمة هذه الحقيقة ويشرفون عليها، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين. وحاول أن تركز في هذه الدعوة من خلال قصة آدم، قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وصالح وهود وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلهم مجمعون على أن القضية الكبرى التي بعثهم الله جل وعلا لأجلها وأرسلهم لأجلها هي توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به وما يتبع ذلك من الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، لا سيما قضية اليوم الآخر التي كانت تمثل معضلة عند هؤلاء القوم. فتجد الأنبياء يذكرونها ويأمرون بها بكل شجاعة وقوة ومعهم البراهين على ذلك. ولأجل هذا يقول سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ولذلك المتأمل في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجد أن القضية الكبرى بين الأنبياء وبين أقوامهم ما هي؟ قضية الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، الدعوة إلى توحيد الله، إلى نبذ الشرك. ويقول جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جميع الأنبياء على هذا المسلك وعلى هذا المنهج. إذن تكشف لنا هذه القصص، قصص الأنبياء تحديدا، أن الأنبياء يقتبسون من نور واحد ويأخذون من مشكاة واحد ألا وهي الوحي من الله جل وعلا، وأن قضيتهم هي الدعوة إلى إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا باختصار قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ابن عباس: اعبدوا الله يعني وحدوا الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر من مقاصد ومرام إيراد هذه القصص في كتاب الله جل وعلا هو تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نجد القصص في الفترة المكية تختلف في واقع الأمر في بعض الجوانب عنها في الفترة المدنية. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قام بالدعوة إلى الله جل وعلا لم يجد الأرض مفروشة بالورود، ولم يجد صدورا ترحب بهذه الدعوة، وإنما وجد ماذا؟ وجد المعارضة، ووجد المناكفة، ووجد العناد، ووجد الاستهزاء، ووجد الأذية بجميع أشكالها المادية والمعنوية، ووجد المكر الكبار، ووجد أن أقرب الناس إليه كان من المعاندين لدعوته بل المشغبين عليه، أبو لهب وغيره، وأضراب أبي لهب من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حوصر النبي عليه الصلاة والسلام والثلة المؤمنة في شعب أبي طالب، ثم بعد ذلك مارست قريش ممارسات عنيفة غاية في القسوة لوأد هذه الدعوة ولقتل النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنهم كانوا يتحينون الفرص للقضاء على النبي عليه الصلاة والسلام. مع هذا الجو المتلبد بهذه المؤامرات وبهذا الكيد وبهذا المكر، ومع هذه المعاملة مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من قبل قريش القائمة على التقتيل وعلى التعذيب وعلى سلب ما يملكون من أموال وعلى سحقهم، إلا من كان له ظهر وسند يلجأ إليه من زعامات قريش وهم قلة، مع هذا كله هنا يأتي الفرج من الله جل وعلا، فيقص الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم قصص الماضين من إخوانه من الأنبياء، وكيف أنهم عانوا ما عانى وقاسوا ما قاس، لكن ليس بذاك القدر، إلا أن الله جل وعلا أراد أن يسليه وأن يسلي أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك نجد ربنا جل وعلا يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. فهون عليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن تكذبك قريش فلهم سلف ممن مضى كذبوا الرسل كذبوا الكتب وعاندوا الرسل. فهنا لا شك بأن حرارة الألم تنطفئ شيئا فشيئا، ومعلوم بأن هناك روح مشتركة بين الناس، روح مشتركة بين الناس، فالذي يصاب لوحده يبتلى بمصيبة لوحده يجد ألم هذه المصيبة قد لا يحتمل، لكن لما يصاب غيره بمثل مصيبته فهنا تخف وطأة المصيبة. وهذا مجرد في حياة الناس، يعني لو أن حادث سيارة مثلا فيه أشخاص فمات شخص واحد تجد ألم المصيبة هذه على النفس ووقعه على النفس عظيما، لكن لو مات أكثر من شخص تجد الناس يسلي بعضهم بعضا، يسلي بعضهم بعضا. فالله جل وعلا أراد أن يسلي نبيه يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن كذبك هؤلاء القوم فلك سلف، إخوانك الأنبياء ما من نبي إلا وقد كذب، وهم هؤلاء لهم سلف أيضا، هؤلاء هناك أقوام كثر كذبوا الأنبياء مع ظهور الدلائل على نبوة هؤلاء الأنبياء، وأيضا إجراء المعجزات والخوارق من الله جل وعلا على أيدي أنبيائه ورسله، ومع ذلك كذبهم أقوامه. وأيضا يقول جل وعلا وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. ويقول جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذن هذه القصص فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، فيها تثبيت لقلبه في قضية الاستمرار في الدعوة وعدم التعطل لأجل تكذيب هؤلاء. ولذلك ربنا جل وعلا أمره بأن يستمر في الدعوة وأن يمضي فيها وأن لا يلتفت إلى هذه الأعداد، لأن ليس العبرة في قضية يسلمون أو لا يسلمون، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وما أنت عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والآيات في هذا كثيرة تبين بأن الله تعالى أمر نبيه بأن يمضي في الدعوة دون الالتفات إلى قضية الاستجابة أو عدم الاستجابة، فجاء التسلية. ولذلك أشعر بأن هناك إعادة صياغة للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة الحالكة الملبدة بعدما أسف عليه الصلاة والسلام من أحوال قريش، يموتون على الشرك وينفقون على الكفر ويذهبون والعياذ بالله وهم يشاهدون معالم هذه الدعوة وبراهين صدقها التي أنزلها الله جل وعلا. كذلك هذه القصص تكشف عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله جل وعلا، وهو أمر غاية في الأهمية، وهذا كما أنه معني به الدعاة إلى الله جل وعلا والعلماء، كذلك عامة الناس ينبغي أن يلتفتوا إلى مثل هذا الأمر. ولذلك نجد الأنبياء أول شرارة قادحة في دعوتهم هي قضية التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، فهذه أهم المهمات وأوجب الواجبات وأولى الأولويات. وإذا أردنا أن نأخذ مثالا واحدا يختصر لنا الحديث عن جميع الأنبياء، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الفتيان في السجن وقد رأى كل واحد منهما رؤيا، فأراد من يوسف أن يعبر هذه الرؤيا، ماذا قال يوسف؟ يوسف عليه الصلاة والسلام لم يباشر تعبير الرؤيا، وإنما استثمر هذا الظرف واستثمر الحالة لدعوة هذين إلى الإسلام إلى العقيدة السليمة. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الآيات، فانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام كيف أنه استثمر هذا الظرف في الدعوة إلى التوحيد. قبل قليل ذكرنا جميع الأنبياء مفتاح دعوتهم ما هو؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الأمر الأول الذي نستفيده من قصص الأنبياء، أن منهجهم في الدعوة إلى الله قائم أول قائم على أول شيء، وهو الدعوة إلى توحيد الله وإلى عبادته وحده لا شريك له، وما يأتي مبني عليه، الدعوة إلى العبادة، العبادة مقصود الفرائض، الدعوة إلى الأخلاق والسلوك مبني عليه. وهذا لا يعني عدم التنبيه على بعض الأخطاء وبعض المنكرات وبعض المصائب، لا، وإنما مع ذلك لكن الاهتمام اهتمامهم الأكبر هو هذا، فينبهون ينبهون على حرمة الربا، حرمة الزنا، حرمة السرقة، ينبهون على حرمة التطفيف في المكيال كما في قصة شعيب عليه السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء مجالس قريش يقول إيش؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدخلون الجنة. هذه القضية الكبرى، ومع ذلك كان ينبه على بعض القضايا. لكن لا يمكن أبدا أن تدعو إنسانا أصلا لم يؤمن بالله تدعوه إلى ترك شرب الدخان أو الخمر أو كذا، وهو ما دخل في دين الله جل وعلا. إذن هذه القصص تكشف لنا عن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك من منهجهم الرفق واللين والترفق بالمدعوين. فانظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف يترفق مع أبيه ومع قومه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. نوح عليه السلام يدعو ابنه وزوجته إلى الله جل وعلا، بل إنه يحرص على هدايته عند آخر لحظة حينما قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. رأى ابنه وحاول وحرص على هدايته، فجاءه الجواب من الله جل وعلا: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الله أكبر. إذن قائم على الترفق واللين والتلطف مع المدعوين. ولذلك قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام عن نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والأنبياء جميعا كانت دعوتهم قائمة على الترفق والتلطف واللين ومحاولة كسب المدعوين. أيضا من منهجهم الصبر على المدعوين، فلقد كانوا يصبرون صبرا عظيما. نوح عليه السلام كم مكث في الدعوة؟ ها؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. في النهاية ماذا قال الله جل وعلا؟ وما آمن معه إلا قليل. الله أكبر. 950 سنة والنتيجة ما آمن معه إلا قليل، وما آمن مع نوح إلا نفر قليل. وهذا يدلنا على صبر نوح. استمع إلى نوح عليه الصلاة والسلام وهو يقول: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بذل جميع الوسائل والأساليب الدعوية، وسائل وأساليب، ومع ذلك قال تعالى في النهاية: وما آمن معه إلا قليل. والنبي عليه الصلاة والسلام صبر صبرا عظيما، لم يصبره نبي، أوذي إيذاء شديدا ومع ذلك صبر، حتى إن الله تعالى أرسل ملك الجبال يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يطبق عليهم الأخشبين، جبلان في مكة، قال: لا أستأني بهم، أصبر عليهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وفعلا أخرج الله جل وعلا من أصلاب صناديد بعض صناديد قريش من كان سبب من أسباب عزة الإسلام. إذن هذا منهج عظيم. الأمر الآخر استغراق الدعوة لأوقات الأنبياء، هذا منهج عظيم، ولذلك الأنبياء دعوتهم ليست دعوة ظرفية ولا وقتية ولا آنية ولا موسمية، إنما دعوتهم دائمة ومستمرة، مثل ما قبل قليل عن نوح عليه السلام قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ليلا ونهارا. الآن بعض الدعاة إلى الله جل وعلا يقول والله انتهى الدوام خلاص ساعة ثنتين خلاص هونا، يقول وبعض الدعاة إذا أخذ إجازة ما عنده استعداد أبد أنه يدعو إلى الله، يقول أنا في إجازة. سبحان الله العظيم، بل حدث عن بعض أئمة المساجد يأخذ إجازة ولا يصلي بالجماعة، وموجود ساكن، ربما يكون ساكن في غرفة من غرف المسجد. الدعوة إلى الله عز وجل ليست وظيفة يأخذ الإنسان في مقابلها مكافأة أو راتب، الدعوة إلى الله هو يكون يكون الأجر فيه من الله جل وعلا، هذه ما يقابلها أجر دنيوي وإنما يقابلها أجر أخروي. كذلك قصص القرآن تعطينا من الفوائد أن الميزان عند الله جل وعلا ليست بكثرة الأعداد، وهذه مسألة حقيقة مهمة وقد نحتاجها في أيامنا هذه أكثر من أي وقت سابق. لماذا؟ لأن أغلب الناس الآن يتبعون ما يسمى بالغالبية، يقول معقول فلان اللي عنده جماهير أو الجماعة الفلانية اللي عددها كذا وكذا معقول يكونون على الباطل؟ نعم قد يكونون على الباطل إذا خالفوا القرآن والسنة، ولذلك ربنا جل وعلا لما يذكر قصص الأنبياء نرى بأن الأنبياء أقل الناس أتباعا، فإذا كان الميزان بالكثرة فالنتيجة ما هي؟ أن الأنبياء على باطل، وهذا لا يمكن أن يقوله مؤمن. إذن القضية ليست بالكثرة وإنما القضية بالاتباع، بالاتباع. أنت الجماعة ولو كنت وحدك ما دمت أنك متبع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا مع الفتن ومع الاضطرابات ومع المشاكل قد يحتار المؤمن، يقول ما أدري أين أقف وأين أتجه، إذن اجعل اتجاهك حول الكتاب والسنة وحول سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم. انظر في آيات القرآن نجد بأن الله جل وعلا يبين بأن أتباع الحق هم القلة، يقول سبحانه وتعالى في قصة طالوت وجالوت لما قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، النتيجة ما هي؟ فشربوا منه إلا قليلا، شربوا منه نفر قليل على الحق استجابوا وقفوا على قنطرة التسليم لله جل وعلا. وأيضا في قصة نوح كما ذكرنا قال وما آمن معه إلا قليل. حتى هؤلاء هي قاعدة في الواقع، قاعدة عند هؤلاء المعاندين، قاعدة عندهم. ماذا كانوا يقيسون صدق الأنبياء؟ يقيسون صدقهم وعدم صدقهم بكثرة الأتباع وبقلتهم، ولذلك قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يقول القلة هؤلاء الشرذمة القليلة الذين تبعوك نحن تريدنا أن نتبعك، وكانوا يقولون معه يعني قلة قليلة ما يمكن أن يكون على الحق لأن نحن معنا الغالبية الساحق وإنما معه قلة قليلة. إذن هذا ميزان مهم، ولأجل هذا نجد مثلا نصوص في القرآن كثيرة تشير إلى أن الحق ليس بالكثرة إنما الحق بالاتباع. أيضا من مقاصد قصص القرآن ترغيب المؤمنين بالثبات على الإيمان. حينما تأتي هذه القصص، تأتي هذه القصص أو قصص الأنبياء أو قصص الأمم السالفة يتكشف لنا على أن النهايات دائما والمآلات لأهل الإيمان، فالله جل وعلا ينصر المؤمنين ويؤيد الأنبياء وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وشيء طبيعي أن النفس البشرية تتأثر، وهذا يمر على كل إنسان، أحيانا يحصل عند الإنسان من الإحباط حينما يرى غلبة الشرك وغلبة الكفر وقوة الباطل يصيبه نوع إحباط ونوع تشكيك، لكن المؤمن الذي ينظر بعقيدة صافية صحيحة يتأمل أيضا في قصص القرآن يعلم بأن الله عزيز حكيم وبأن الأمر لله وحده سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا جل وعلا ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. النبي عليه الصلاة والسلام لوحده بدأ الدعوة لوحده، من يتخيل أن هذه الدعوة الآن نحن نتفيأ ظلالها، مليارات من المسلمين كلها تتبع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال جل وعلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، ويقول جل وعلا ولقد أرسلنا رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا وعد من الله جل وعلا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فالله وعد بنصر المؤمنين، نصر بيان وبرهان ونصر قوة وسنان ونصر دنيا ونصر آخرة. أحيانا النصر يأتي في صورة هزيمة مثل ما حصل في معركة أحد حينما انتصر المسلمون انتصارا ماديا في أول معركة ثم أصبحت الدائلة عليهم. لماذا؟ لأن هناك حصل في نفوس الصحابة شيء، وأيضا تقدمه نصر تاريخي في معركة بدر لم يعرف في أمة سابقة، ثلة قليلة بسيوف عادية ينتصرون على جيش عرمرم جاء يزحف بحده وبحديده وبقضه وبقضيضه يحاد الله ورسوله، وهؤلاء ليس معهم شيء. ولذلك أراد الله تأديب المؤمنين وإرجاعهم إلى التواضع لله سبحانه وتعالى. أيضا المقاصد كثيرة والمرامي والأهداف عديدة، وأحاول أن أختصر أيضا ضرب الأمثال للقيم الزائلة وللقيم الباقية، وهذا موجود كثير في القرآن، لكن صاحب الجنتين مثال لهذا الأمر. فذاك رجل مهتم بهذه القيم الزائفة الزائلة بهذه الشكليات، وأما الآخر فكان اهتمامه اهتمام لما هو باقي، ولعلكم تقرؤونها في سورة الكهف وتتأملونها طويلا تجدون بأن هذا المؤمن نظره سماوي يزاحم النجوم، وذاك المعاند الكافر نظره طيني سفلي، حتى أنه يتمنى على الله، قال لو حصل وأن الله بعثني سأجد عنده الحسنى وأسجد عنده الكرامة، وهو لا يسوى عند الله جناح بعوض. ولذلك مهم جدا أن نستلهم من هذه القصص الاعتناء بالقيم الباقية، القيم الباقية. كثير من الناس اهتماماته دائما شكلية ودنيوية، ويكثر من الكماليات والتحسينيات، يغيب عنه الأشياء التي هي باقية، يغيب عنه الأشياء التي تبقى له عند الله جل وعلا. أيضا قصص الأنبياء، ولعلي أختم بهذا اسمحوا لي على الإطالة، قصص الأنبياء أيضا تدعو إلى أن يتأسى الإنسان بهؤلاء الأنبياء الصالحين ممن سجل القرآن قصصهم كأنموذج رائع وجميل يقتدي به الإنسان. ومعلوم بأن طبيعة القصة حينما تعرض بمثل هذا العرض البياني وبمثل هذه البلاغة والفصاحة تجد الإنسان تلقائيا ينسجم معها ويحاول أن يتقمص هذه الشخصية ما استطاع إلى ذلك سبيل. ولأجل هذا نجد بأن عناية الشريعة بالقصة عناية كبيرة، فالله تعالى قص علينا في كتابه وأمر نبيه بالقصص، قال فاقصص القصص، والنبي عليه الصلاة والسلام قص علينا من أخبار الماضين بني إسرائيل من ما فيه يعني من العبر والعجائب والغرائب أيضا وما فيه دروس أيضا يستلهم الإنسان في واقع حياته. فمثلا نجد موسى عليه الصلاة والسلام صبره في الدعوة وتحمله الأذى، وكذلك صبره في طلب العلم. تعرفون أن موسى لما قام خطيبا في بني إسرائيل وقال خطبة عصماء بليغة، فقام رجل من القوم فقال يا موسى هل أحد أعلم منك؟ قال موسى لا، ما أعرف أحد أعلم مني. فالله جل وعلا عتب على موسى، عتب عليه لأنه ما رد العلم إلى الله، ما قال الله أعلم. ولذلك أمره الله جل وعلا، أخبره الله تعالى بأن نبيا وبأن رجلا وهو نبي، الخضر نبي من أنبياء بني إسرائيل، عنده علم ليس عند موسى. فموسى هنا تواضع لربه جل وعلا واستكان له، وأخذ غلامه يوشع بن نون، وقد جعل الله جل وعلا له علامة تدل على العثور على هذا النبي. وقال موسى أو أمضي حقبا، قال أهل العلم الحقب 80 سنة، يعني أراد أن يطلب العلم على هذا الرجل ولو كلفه ذلك 80 سنة في البحث عنه. وفعلا ذهب إليه ووجده، والقصة معروفة في البخاري، يعني تفصيلها في صحيح الإمام البخاري، وإلا هي في سورة الكهف. إذن يقتدي الإنسان بهذا النبي في قضية طلب العلم ويصبر، ولا يقول والله أنا طلبت العلم، أو يعتقد بأنه يطلب العلم في فترة قصيرة. لا، ما يزال الإنسان طالبا للعلم تعلما إلى أن يلقى الله جل وعلا. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه كان وهو في سن متأخرة يركض خلف العلماء ويحمل المحبرة والقرطاس يطلب العلم على أيديهم. أيضا أيوب عليه السلام أنموذج في الصبر رائع وجميل لكل من ابتلي بمرض، وأيوب عليه السلام إذا ذكر ذكر الصبر. ولأجل هذا يقرأ الإنسان في قصة أيوب كيف أن الله جل وعلا ابتلاه، بقي في البلاء 18 عاما أو 17 عاما حتى اختفى وضمر ولم يعرف، أصبح شبحا من الأشباح بسبب هذا المرض الذي هده وأثقله، ومع ذلك صبر صبرا عظيما حتى كان يقول عليه الصلاة والسلام رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فيأتي الجواب فاستجبنا له. الله أكبر، استجاب الله جل وعلا له وأمره بأن يركض برجله، هذا مغتسل بارد وشراب. ثم رد الله جل وعلا عليه أهله وأعاد له صحته، وهذا المرض كشف له جملة من الأمور، منها أولا قوة إيمانه وثباته، وقوة إيمانه وقوة ثباته ورضاه بما قدر الله جل وعلا وقضاه. وكشف له أيضا واقعا من خلال أصدقائه الذين انفضوا من حوله، لم يتحملوا بقية الاستمرار معه، لأن القصة تقول بأن أشد ما كان على أيوب حينما مر على أعز صديقين له، أحدهما يقول للآخر لو كان نبيا ما أبقاه الله في المرض، ولذلك نفر عنه ولم يبقى معه إلا زوجته هي التي بقيت معه. فهذا مثال للصبر، كل من ابتلي بمرض بدني بمرض روحي عليه أن يقرأ في قصة أيوب عليه السلام. كذلك يوسف عليه الصلاة والسلام إذا ذكرت العفة، كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، أيضا نوح عليه السلام، وهذا الإيمان الذي يمثل صخرة تتحطم عليها كل مكر المشركين. نوح يتحدى قومه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، كذلك هود يتحدون أقوامهم في قضية هذا التهديد وهذا الوعيد وفي محاولة إثنائه عن الدعوة إلى الله جل وعلا. الأهداف والمرامي في الواقع كثيرة، والوقت أخذنا كما يقولون، لكن هذه عناوين عريضة وأيضا تطواف عجلة حول هذا الأمر العظيم. ولأجل هذا حقيقة أنا أدعو نفسي أولا وإخواني ثانيا إلى الاستفادة من قصص القرآن، ومحاولة استلهام الدروس والعبر من هذه القصص، وأن تتجاوز القراءة إلى عمق هذه القصة وما تحويه من أهداف ومعاني، هذا الذي ينبغي. ولذلك نجد أغلب الناس الآن يقرؤون قراءة مجردة عن مثل هذا الأمر. الحديث متشعب وله ذيول، لكن أرجو من الله جل وعلا أن أكون قد وفقت لإيصال المعلومة والغرض من هذه المحاضرة. أسأل الله تعالى أن يبارك في الأعمال والأعمال، أسأله جل وعلا أن يجزي دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة خير الجزاء على جهودهم المشكورة والمذكورة. شكر موصول أيضا لفضيلة الشيخ يوسف الحمادي، وكذلك لكم على حسن الاستماع والإصغاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
شكر الله لشيخنا على ما قدم وأفاد في هذه المحاضرة القيمة التي تستحق أن تسمى المدخل إلى فهم قصص القرآن. قد عرض وفقه الله لبيان أنواع قصص القرآن ومزايا قصص القرآن، وما هي المقاصد التي من أجلها أوردت هذه القصص، وما جاء في ثنايا ذلك من الفوائد والأحكام، بل والأسس والقواعد الدعوية والاجتماعية وغيرها. ويعني أؤكد على ما ذكر شيخنا وفقه الله في ختام محاضرته، وهي الدعوة إلى العناية بقصص القرآن، ففيها الغنية عن كل قصة، ويكفي ما فيها من الدعوة إلى تثبيت قلب الإنسان على الخير، وأيضا العبرة التي بين الله جل وعلا بينها الله جل وعلا بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. أسأل الله جل وعلا ولكم التوفيق والسداد لشيخنا الأجر والثواب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونلتقيكم إن شاء الله في محاضرة قادمة في آخر الشهر القادم بحول الله جل وعلا. وجزاكم الله
شكر الله. شكر الله لك.